الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال القاضي أبو شجاع رحمه الله: فصل. وللقراض أربعة شروط: أن يكون على ناض من الدراهم والدنانير، وأن يأذن رب المال للعامل في التصرف مطلقا أو فيما لا ينقطع وجوده غالبا، وأن يفرط له جزءا معلوما من الربح، وألا يقدر بمدة، ولا ضمان على العامل إلا بعدوان، وإذا حصل ربح وخسران جبر الخسران بالربح. هذا باب القراض ذكرناه في باب الشركة، وقلنا القراض نوع من أنواع الشركة، وهي شركة ماذا؟ المضاربة. تمام. والقراض لغة من القرض، وهو القطع، وشرعا عقد بين شريكين على أن يكون من أحدهما المال ومن الآخر العمل، والربح بينهما على ما اتفقا. إذن عندنا شخصان، أحدهما معه مال والآخر معه تجارة، فيعطيه المال حتى يتاجر فيه، يقول خذ مالي هذا واتجر فيه، والربح على ما يتفقان، يكون مثلا النصف بالنصف، أو الثلث بالثلثان، أو الربع بثلاثة أرباع، على حسب الاتفاق. والقراض مشروع بالإجماع، وقد ضارب النبي صلى الله عليه وسلم في مال خديجة رضي الله عنها. والقراض عقد جائز. قلنا لو عقد جائز ما القاعدة؟ يجوز فسخه بشرط عدم الضرر. وأركان القراض ستة: الأول مالك، وهو المالك للمال، الثاني عامل، وهو الذي يعمل بالمال، الثالث المال نفسه، الرابع العمل الذي سيقوم به العامل، الخامس الربح، وهو الذي ينتج عن المضاربة أو القراض، السادس ما يدل على القراض من صيغة قولية أو فعلية. شروط القراض: أول ما ذكره المؤلف رحمه الله أن يكون على ناض من الدراهم والدنانير. سبقت معنا كلمة الناض، ما معناها؟ النقد، أحسنت، الذي يضرب نقدا من الذهب أو الفضة، يكون من الذهب والفضة الخالصين ليس فيهما شوائب. وأما التبر فهو الذهب والفضة اللذان فيهما شوائب. وقد تقدم في الشركة أن هذا لا يشترط، وأن الشركة تصح بأي عروض كانت، لا يلزم أن يكون نقدا من الذهب والفضة. الشرط الثاني أن يكون المال معلوما. الشرط الثاني أن يكون المال معلوما، فلا يصح بمجهول، إذ لا بد من الرجوع إلى رأس المال ليعلم الربح. الربح فرع والمال أصل، فكيف ينتج الفرع والأصل غير موجود؟ لا بد أن يكون الأصل موجودا، ومعنى وجوده أن يكون معلوما حتى نستطيع أن نحسب الربح كم يكون. الشرط الثالث وهو الذي جاء في المثل: أن يأذن صاحب المال للعامل في التصرف المطلق، يعني يجعله تصرفه مطلقا لا يقيده بأي قيد، خذ هذا المال واتجر فيه بأي طريق يتيسر لك، ويصح أن يقيده فيما لا ينقطع وجوده غالبا، هذا أيضا موجود في المثل، يعني إذا أراد أن يقيد التصرف فإنه يقيده فيما لا ينقطع وجوده غالبا، كالبر الذي هو القمح. القمح من الأمور التي تكون موجودة باستمرار، لا تكاد تعدم بفضل الله تعالى. والراجح أنه يجوز التقييد بسلعة أو زمان أو مكان أو تصرف، لأنه لا مانع من ذلك، يقول له خذ هذا المال واتجر في القمح، اتجر في الشعير، إذن حدده بالسلعة، يحدده بالزمان يتجر فيه سنة، يحدده بالمكان يتجر فيه في الإسكندرية، يحدده بالتصرف اتجر في هذا المال بالتصرف الفلاني، كل هذه تقييدات ولا مانع منها. الشرط الرابع وهو أهم الشروط أن يكون الربح معلوما مشاعا بينهما، وهذا هو الذي ذكره المؤلف بقوله وأن يشرط له جزءا معلوما من الربح، وهذا الجزء لا بد أن يكون مشاعا يعني نسبة مئوية كما سبق معنا في الشركة، فإذا كان بنقد معين كالألف والألفين فإن هذا لا يجوز، وهذا باب من أبواب الربا، فلا يصح أن يقدره بمبلغ معين، ولا يصح أيضا أن يقدره بربح سلعة معينة، يعني يعطيه المال ويقول اتجر فيه في 10 سلع مثلا وأنا لي ربح السلعة الفلانية، لأنه يعلم أنها تباع أكثر وتأتي بربح أكثر، فيقول أشترط أن يكون لي الربح من هذه السلع، فهذا لا يجوز أيضا. الشرط الخامس ألا يقدره بمدة، وهذا هو الذي سمعناه في المتن أيضا كقوله قارضتك سنة، قارضتك سنة، والراجح صحة ذلك كما تقدم في الكلام. يجوز تعدد كل من المالك والعامل، لا حرج في ذلك، يعني قد يكون هناك مجموعة 3 مثلا من الرجال ومعهم أموال، وأيضا 3 من العمال يقومون بالاتجار والعمل، فيدفعون المال إلى هؤلاء التجار حتى يقوموا بالمتاجرة في هذا المال، لا مانع من ذلك. والعامل أمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط. والقراض يبطل بما تبطل به الوكالة لأنه توكيل في أوله، القراض في أوله توكيل، يقول خذ هذا المال واتجر، يعني كأنه وكله في التصرف في هذا المال، إذن يبطل القراض بما تبطل به الوكالة. طيب لو بطل القراض ماذا يحدث؟ الربح كله لصاحب المال، إن وجد هناك ربح فهو لصاحب المال وللعامل أجرة المثل، يعني الذي يعمل في هذا المجال غالبا يربح كم في الشهر؟ الذي يتاجر في السيارات، يتاجر في الأقمشة، في المتوسط كم يربح في الشهر؟ يربح 1000 أو 2000، فهذا أجرة المثل، تمام؟ فيعطى هذا القدر من المال والربح كله بعد ذلك لصاحب المال. قال فصل: والمساقات جائزة على النخل والكرم ولها شرطان، أحدهما أن يقدرها بمدة معلومة، والثاني أن يعين للعامل جزءا معلوما من الثمرة، ثم العمل فيها على ضربين: عمل يعود نفعه إلى الثمرة فهو على العامل، وعمل يعود نفعه إلى الأرض فهو على رب المال. المساقات لغة مفاعلة من السقي، وشرعا أن يؤجر ما عنده من الشجر لمن يقوم عليها في مقابل جزء مشاع معلوم من الثمر. إذن المساقاة نوع من الإجارة، عندنا صاحب أرض، هذه الأرض فيها شجر، يعطي هذا الشجر لعامل ما، لشخص ما، لمن يقوم عليها في رعايتها والاعتناء بها حتى تثمر في مقابل جزء مشاع معلوم من الثمر، يعني يقول خذ هذا البستان وفيه من الشجر كذا، والثمر الذي يخرج بعد ذلك بيننا بنسبة مشاعة أيضا. والأصل في مشروعية المساقاة حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، عندما غلب صلى الله عليه وسلم على خيبر أقر اليهود على الأراضي التي كانوا يملكونها، ولكن ضرب عليهم شيئا كالخراج، يعني نسبة معينة من الأموال أو الزروع أو الثمار التي تخرج من هذه الأراضي، وتحديدا هو الشطر كما جاء في الحديث. والمساقات عقد جائز يجوز فسخه لكل من الطرفين بشرط عدم الضرر. بعد ذلك مسألة مهمة وهي تأجير الأرض بالنقود. يعني أصل الكلام في المساقات أن التأجير يكون بالثمار، تمام؟ هذا هو الأصل. طيب لو أراد أن يؤجرها بالنقود، يعني سيأخذ الثمار أو الزرع ويعطي العامل نقودا في مقابل هذا أو العكس، هل يصح هذا أم لا؟ فهناك أحاديث متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن كراء الأرض، والكراء هو الاستئجار. فهذه أحاديث وردت في النهي عن كراء الأرض، هل هذا معناه أنه لا يجوز تأجيرها بالنقود؟ جاء حديث حل الإشكال، وهو حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على الماذيانات، أي ما ينبت على حافة النهر ومجاري الماء، وأقبال الجداول، أي أوائل الجداول، وشيء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. إذن بين الحديث أن صورة النهي أن يكون ثمر شجر معين لأحدهما دون الآخر، يعني يعطيه الشجر يتعهده ويعتني به، ولكن يقول أنا لي ثمر هذه الشجرة أو هذا الجانب دون الآخر، فهذا فيه غرر، وما يدريك أن هذا الجانب هو الذي يثمر دون الآخر، فهذا فيه غرر وجهال. وأما أن يكون جزءا مشاعا معلوما فلا بأس به. أركان المساقات خمسة: الأول عاقدان وهما المالك والعامل، الثاني شجر، الثالث عمل، الرابع ثمر، الخامس ما يدل على المساقات من صيغة قولية أو فعلية. يشترط للمساقات أمور: أولا أن يكون العاقدان جائزي التصرف، ثانيا أن يكون الشجر معلوما فلا يصح على مجهول ومبهم، ثالثا أن يكون مما ينتفع به ولو كان ليس له ثمر مأكول، يعني المسألة ليست مقيدة بالثمر، المهم أن يكون الشجر مما ينتفع به في أي وجه كان. الشرط الرابع أن يكون للعامل جزء مشاع معلوم من الثمر كالثلث والربع إلى آخر الكلام، هذا ذكرناه في الكلام. الشرط الخامس أن يكون العقد مؤقتا بمدة معلومة، هذا على المذهب، لكن الراجح أنه لا يشترط هذا، وفي هذه الحالة يخرج صاحب الأرض العامل متى شاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليهود خيبر: نقركم بها على ذلك ما شئنا، يعني هذه المعاملة أنهم يخرجون شطر ما عندهم من الزرع والثمر، قال نعاملكم على هذا ما شئنا، يعني في أي وقت شاءوا يفسخون هذا العقد. ما تصح فيه المساقاة؟ المساقاة على المذهب لا تجوز إلا في النخل والعنب، وهذا هو معنى قول المؤلف: والمساقات جائزة على النخل والكرم، الكرم هو العنب، والصحيح أنها تجوز في كل شجر ينتفع به، لأن الجواز للحاجة، والحاجة عامة لا تقتصر على النخيل والعنب، بل تشمل أي شجر كان، وليس هناك دليل على التخصيص. بعد ذلك عندنا ما يلزم صاحب الأرض وما يلزم العامل. صاحب الأرض يلزمه أشياء والعامل يلزمه أشياء في عقد المساقات هذا. العامل يلزمه ما يتعلق بالثمر، وصاحب الأرض يلزمه ما يتعلق بالأرض، إذن كل واحد منهما في اختصاصه كما يقال. صاحب الأرض يملك ماذا؟ يملك الأرض، إذن عليه ما يتعلق بالأرض. العامل بعد ذلك عندما يتملك الثمر، إذن عليه ما يلزم بالنسبة للثمر. فالعامل مثلا يلزمه الحرث والسقي والنظافة والصيانة وتلقيح النخل وتجفيف الثمر ونحو ذلك، وصاحب الأرض يلزمه كل ما يؤدي إلى صلاح الأرض كحفر البئر وتوفير المياه وآلات العمل وإقامة الجدران والحواجز ونحو ذلك. والعامل يملك حصته بظهور الثمرة، الحصة المتفق عليها يملكها العامل إذا ظهرت الثمر. قال فصل: وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه صحت إجارته إذا قدرت منفعته بأحد أمرين، بمدة أو عمل، وإطلاقها يقتضي تعجيل الأجرة إلا أن يشترط التأجيل، ولا تبطل الإجارة بموت أحد المتعاقدين، وتبطل بتلف العين المستأجرة، ولا ضمان على الأجير إلا بعدوان. الإجارة لغة اسم للأجرة، وهي العوض على عمل، وشرعا عقد على منفعة معلومة أو عمل معلوم بعوض لمدة معلومة. إذن عقد الإجارة إما أن يكون على منفعة كالشقة، يستأجر الشقة لأجل منفعتها ينتفع بها في سكنه ونحو ذلك، أو تكون الإجارة على عمل، يستأجر نجارا، يستأجر خياطا، يستأجر عاملا، يستأجر سباكا، تمام، هذه كلها إجارة على عمل معلوم بعوض لابد من المقابل لمدة معلومة. وهذا فرق مهم بين البيع والإجارة. قلنا البيع يكون على التأبيد فخرج به الإجارة لأنها تكون لمدة معلومة. والأصل في الإجارة من الكتاب قوله تعالى: قالت إحداهما يا أبت استأجره. ومن السنة استئجار النبي صلى الله عليه وسلم لابن أريقط في هجرته إلى المدينة. الإجارة هنا عقد لازم، ليست من العقود الجائزة، فالإجارة والبيع من العقود اللازمة، والعقد اللازم لا يجوز فسخه إلا بالتراضي، وأما العقد الجائز فيجوز ابتداء أن تفسخه بشرط عدم الضرر، فهذا هو الفرق بين الأمرين. إذن عقد الإجارة لا يجوز لأحدهما أن يرجع فيه، استأجر الشقة لمدة سنة مثلا، يأتي بعد شهر أو شهرين يقول أريد فسخ العقد، هذا لا يصح إلا أن يرضى صاحب الشقة، وأما مع عدم الرضا فلا يجوز له أن يرجع في العقد. وأركان الإجارة خمسة: الأول المؤجر وهو صاحب العين المستأجرة أو صاحب العمل، صاحب الشقة أو صاحب العمل الذي يفعله الأجير. الركن الثاني مستأجر وهو الذي ينتفع بالعين أو يعمل، ينتفع بالشقة أو يعمل فيها في سباكة أو نحوها. الركن الثالث منفعة أو عمل وهو الذي يقع العقد عليه. الرابع أجرة وهي ما يعطى في مقابل المنفعة أو العمل. الخامس ما يدل على الإجارة من صيغة قولية أو فعلية. للإجارة شروط: الشرط الأول أن يكون العاقدان جائزي التصرف، الثاني أن يكون مختارين لا إكراه عليهما، الثالث أن يكون العمل أو المنفعة معلوما مباحا. إذن لو تكلمنا على المنفعة فمنفعة الشقة معلومة، الشقة نفسها معلومة ومنفعتها بالتالي معلومة. العمل تستأجره على أي عمل؟ على نجارة أو سباكة أو خياطة أو نحو ذلك، لا بد أن يكون معلوما. وشرطه أيضا أن يكون مباحا، فلا يصح الاستئجار لأجل توصيل وصلات التلفاز والدش وهذه الأشياء، هذا لا يجوز، من استؤجر في هذا لا يجوز له أن يعمل في هذا الشيء، وعلى هذا تقيس. الشرط الرابع أن يكون العمل أو المنفعة مملوكا للمؤجر أو مأذونا له فيه، سبق هذا معنا في أكثر من موضع. الشقة لابد أن تكون مملوكة للمؤجر أو مأذونا له في تأجيرها من قبل المالك، إذا كان وكيلا عن المالك يؤجر الشقة مثلا. الشرط الخامس أن تكون العين المنتفع بها باقية لا تذهب بالاستعمال، وهذا نص عليه في المد، فلا يصح إجارة الطعام للأكل، يعني لا يصح أن تستأجر طعاما لأجل أن تأكله، هذا لا يصح، لأن الإجارة لابد فيها من بقاء العين بعد التأجير. الشرط السادس أن تكون العين مقدورا على تسليمها وكذا الأجرة. إذا استأجر عينا لابد أن تكون هذه العين مقدورا على تسليمها، فلا يصح أن يؤجره شقة مثلا عليها نزاع بين ورثة أو بين مالكين، لأنه لا يقدر على تسلمها مع وجود هذا النزاع. وكذلك الأجرة، لو أجر الشقة بألف في الشهر فلا بد أن يكون هذا الألف مقدورا على تسلمه، لا يجوز أن يقول هذا الألف يأتيني بعد سنة بعد سنتين وما يدريه أنه يأتي، هذا لا يصح. الشرط السابع أن تكون المدة محددة، وهذا مهم جدا. فالإيجارات المفتوحة التي لا تحديد لها في المدة إيجارات باطلة، وتصحيحها يكون بتجديد العقد، يجدد العقد مع تحديد المدة، وأما مع الإطلاق هكذا فهذه إجارة غير صحيحة. الشرط الثامن أن يكون الأجر معلوما، وهذا واضح. بالنسبة للإجارة على المنافع التي تتولد شيئا فشيئا، هذا نوع من أنواع الإجارة، استئجار على منفعة تتجدد، كمثل استئجار الشاة للبنها، استأجر شاة حتى يحصل على اللبن، استأجرها لمدة 6 أشهر ينتفع بلبنها واللبن يتجدد حينا بعد حين. أو من استأجر بستانا لأجل ثمره، استأجره لمدة 1 سنة حتى ينتفع بالثمر، والثمر عبارة عن أعيان تتولد شيئا فشيئا. هذا هو المذهب، المذهب أن الإجارة لا تصح، جزاكم الله خير، أن الإجارة لا تصح في هذه الصورة، والراجح صحتها قياسا على تأجيل المرضعة. هذا سيأتي معنا في باب الرضاع إن شاء الله، يجوز أن تستأجر مرضعة حتى ترضع ولدك. طيب الاستئجار عبارة عن ماذا؟ استئجار لمنفعة تتجدد وهي اللبن، وهذا جائز بالإجماع، فكذلك هنا تصح الإجارة على المنافع. بعد ذلك، هل يصح الاستئجار على العبادات؟ المذهب وهو الراجح أن ذلك صحيح لأدلة، منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة الرجل الذي رقي بسورة الفاتحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فهذا فيه عموم، تمام، دخل فيه حفظ القرآن، دخل فيه الرقية، دخل فيه تعليم العلم الشرعي، تعليم اللغة العربية، من وجه ما يدخل في هذا أيضا. طيب، عندنا عبارة مهمة جدا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تحل لك الباب، يقول: المستحب أن يأخذ ليحج، لا أن يحج ليأخذ. المستحب أن يأخذ ليحج، يعني نيته الأخذ ولا الحج؟ الحج، فهو يأخذ حتى يحج، تمام؟ يأخذ حتى يتفرغ لطلب العلم، يأخذ حتى يعوض الوقت الذي يفرغه لتحفيظ القرآن، تمام؟ لا العكس، العكس يعني ماذا؟ أنه يحج ليأخذ، تمام؟ يعمل العبادة لأجل الراتب، ليست نيته العبادة وإنما نيته الراتب. فهذه هي الصورة المحظورة، وأما الصورة الأولى فجائزة لا شيء فيها. من المسائل المهمة في الإجارة، هل يجوز للمستأجر أن يؤجر، هل يجوز للمستأجر أن يؤجر العين لغيره إن كانت شقة مثلا، هل يجوز؟ المسألة لها صورتان: الصورة الأولى أن يكون ذلك بعد قبض العين، يعني دخل المستأجر في الشقة وتمكن من الانتفاع بها فيؤجرها لغيره بعد ذلك. فالمذهب وهو الراجح أن ذلك يجوز، والدليل أن الإجارة تمليك للمنفعة، وهذا فرق بينها وبين العارية. العارية فيها إباحة للمنفعة، بمعنى أنه ليس تمليكا للعين ولا تمليكا للمنفعة، أنت لا تملك المنفعة ولكن يباح لك فقط أن تستفيد بها. وأما الإجارة فكما قالوا تمليك للمنفعة، هذه المنفعة صارت ملكا لك، ليست العين هي المملوكة وإنما المنفعة هي المملوكة، والإنسان يتصرف فيما هو مملوك له، صحيح؟ فمن ملك عينا يتصرف فيها لأنه مالك للعين، ومن ملك منفعة يتصرف فيها لأنه مالك للمنفعة، هذا مالك وهذا مالك. نعم. الصورة الثانية أن يكون ذلك قبل القبض، هو لم يدخل في الشقة بعد ولم يقبضها ولم يقبض المفتاح ولا شيء، فهل يجوز له أن يؤجرها؟ الجواب لا، هذا هو المذهب وهو الراجح، لأن الإجارة تمليك للمنفعة، ومجرد التمليك لا يكفي للتصرف، لابد من القبض. تمام، إذن رجعنا إلى باب البيع. البيع لا يكفي فيه الملك، لابد من ماذا؟ من القبض. لا تبيع شيئا حتى تقبضه، فكذلك هنا أيضا لا تملك التأجير في هذه العين المستأجرة إلا بعد القبض. الأجراء على قسمين، أجير عام وأجير خاص. الأجير العام هو الذي يعمل للناس كلهم كالحداد والنجار والخياط، فهؤلاء لا يقتصرون على فلان بل يعملون للناس كلهم. وحكم الأجير العام أنه يجوز له أن يعمل لكافة الناس، وليس لمن استأجره أن يمنعه من العمل لغيره، وهذا واضح. طيب، الأجير الخاص هو الذي يعمل لشخص واحد مدة معلومة، كمن يعمل في بيت أو دكان أو ما أشبه ذلك، فحكمه أنه لا يجوز له العمل لغير من استأجره في مدة الإيجار. استأجرت فلانا يعمل عندك لمدة يومين، إذن في هذين اليومين العمل مقصور عليك أنت، لا يجوز له أن يعمل لأحد آخر. والمؤجر أمين لا يضمن إلا بالتفريط أو التعدي. وتبطل الإجارة بتلف العين المؤجرة، إذا تلفت العين المؤجرة تلف الدكان بطلت الإجارة، أو انقطاع نفعها، لأن النفع لابد أن يكون مستمرا، فإذا انقطع النفع بطلت الإجارة، أو موت الأجير المعين، إذا مات الأجير المعين زيد أو عمرو فإن الإجارة أيضا تبطل. طيب، هل تورث الإجارة؟ الجواب نعم، إذا مات أحد المتعاقدين والعين باقية فوارث كل منهما يقوم مقامه. يعني الآن المؤجر مات والمستأجر موجود والعين موجودة، هل يطرد المستأجر؟ هذا يرجع فيه إلى الورثة. تمام، تنتقل الملكية إلى الورثة. طيب، بالنسبة للمستأجر لو مات تنتقل ملكية المنفعة إلى الورثة. تمام، طيب، يريدون أن يفسخوا العقد، هذا راجع إليهم، لكن ابتداء لا ينفسخ العقد بمجرد الموت، بل ينتقل التعاقد إلى الورثة سواء من هنا أو من هنا. نكتفي بهذا القدر.